بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 13 من شهر رجب العام 37 بعد 400 والألف الهجرة الموافق لـ20 من شهر إبريل العام 16 بعد 2000 من الميلاد، نسلم تعليقنا على متن الطحاوي رحمه الله تعالى بشرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وبعد انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على ما يتعلق بالصحابة وأمهات المؤمنين والذرية وكذلك علماء السلف من السابقين، تكلم بعد ذلك على الأولياء. قد سبق الكلام على مبحث الأولياء عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وتكلمنا هنالك على عدة مباحث تتعلق بمبحث الولاية، فهذا المبحث المذكور هنا يعتبر تكميلا للمبحث السابق، فيضم هذا المبحث إلى المبحث السابق ليكتمل الكلام على هذا البحث. وكما ذكرنا مرارا أن المؤلف الماتن رحمه الله تعالى لم يمل هذه العقيدة بطريقة مرتبة، وإنما أملاها بحسب ما اتفق له، وجزاه الله خيرا عن هذا المعتقد الذي ذكره وعمن استفاد منه، فإنه وضع له القبول في الأرض كما ترون، وشرح في مشارق الأرض ومغاربها مع بعض الهنات الموجودة في هذا المختصر من قضايا الإيمان ومن بعض الإشكالات الموجودة أيضا في الصفات عنده، لكن غالب هذه العقيدة ولله الحمد ونحن في آخرها تحتوي على المعتقد الصحيح، وبينا ما هناك أو ما عليها من الملاحظات. فاليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم في هذا المبحث، مبحث الولاية. نعم.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء. الأولياء جمع ولي، والولي خلاف العدو، هو مشتق من الولاء، الولاء وهو الدنو والقرب. فالولي هو من والى الله تعالى بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضياته. شيخ الإسلام يقول كما في المجلد 11 صفحة 271: وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور. مرة ثانية يقول الشيخ: وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور، فأحبهم جل وعلا وأحبوه، ورضي عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الأولياء. ضدهم يقول الشيخ: وأعداؤه أولياء الشياطين وإن كانوا تحت قدرته. يعني تحت قدرته كونا، الذي خلقهم هو الذي يرزقهم ويعطيهم ويمنحهم ويبتليهم إلى آخره. يقول: وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. هؤلاء هم الأولياء. طبعا مبحث الولاية مهم لكل مسلم، لأن الولي هو كل مؤمن تقي ليس بالنبي، الولي كل مؤمن تقي. طبعا أن نحن نتكلم عن الولاية بالتعريف الخاص، وإلا الأنبياء هم أعظم الأولياء، الأنبياء هم أعظم الأولياء، لكن نتكلم على من دون الأنبياء، من دون الأنبياء. فالولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، ودليل ذلك قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل إنسان مسلم يرغب في تحقيق الولاية، أن يكون وليا لله وأن يتولاه الله جل وعلا. إذن هذا المبحث ليس مبحثا أجنبيا، لا، كل إنسان مسلم يرجو أن يصل إلى هذه الدرجة، أن يكون من أولياء المتقين، بل يكون في أعلى درجات الولاية بالطريقة الشرعية المحمدية النبوية. والمخالف في ذلك عدة طوائف، المخالفة للمسألة عدة طوائف، لأن الولاية كما قلنا أعظم المراتب بعد النبوة والرسالة، يعني النبوة والرسالة ثم تتبعها مرتبة الولاية. هنا الطحاوي يصرح بعقيدة السنة، يقول: نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. إذن المراتب عند السنة كذا: الرسول أعظم المراتب، ثم النبي، ثم الولي. هذه عقيدة السنة. المخالفون في هذا أولا من هؤلاء غلاة الصوفية الذين يعكسون، وعلى رأس هؤلاء أولئك الاتحادية وأهل الحلول، نشيد أن تقول أهل الحلول الاتحاد. فعندهم الولي هو أعظم المراتب، والولاية هي أعظم المراتب، بعدها مرتبة النبوة، وبعدها مرتبة الرسالة. وهذا الذي سيأتي كلام ابن عربي فيه، يقول: مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ، فوق الرسول ودون الولي، يعني في الوسط، فوق الرسول، جعل الرسول تحت، انعكس كل القائمة، جعل الرسول أسفل وفوقه النبي وفوقه الولي. مقام النبوة في برزخ وسط، فوق الرسول ودون الولي. إذن هو جعل الأولياء أعظم درجة من الأنبياء والرسل. وطبعا ستأتي المناقشة مع هؤلاء، مع ابن عربي ومع الحكيم الترمذي ومع من مشي مع هؤلاء ومشى في دربهم، حتى من المتأخرين. يوجد فرق الآن من المتأخرين، فرقة المرغنية الموجودة في السودان، أتباع محمد بن عثمان المرغني، يعتقدون هكذا، يعتقدون أن الولاية هي أعظم من النبوة والرسالة، ويقولون بعقيدة خاتم الأولياء التي سنتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا على قليل. وعندنا أيضا التيجانية، أتباع عبد القادر التيجاني، والذي يعني شيخ الإسلام يقول أنه يتبرأ من هؤلاء. المقصود أن هذه العقيدة كانت موجودة ولا زالت، ولها كتب، ولها كتب مطبوعة وموجودة، سيأتي إن شاء الله طرف من الكلام عنها. إذن عند هؤلاء أن الأولياء أعظم درجة من الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن الأنبياء والمرسلين على حسب كلام هؤلاء الأفاكين أخذوا الناس بالعلم الظاهر، علوم الأحكام التي جاءت على حد قولهم من العوام، وليس فيها تعب ولا مشقة ولا شيء، وإنما هؤلاء الأولياء يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك، الملك اللي كان ينزل بالوحي، لهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك مباشرة. أنت تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة، فهذه عنده مرتبة أعلى في العلم والأحوال والتعب الذي يحصل من جرائها، من جراء الحصول عليها. فإذا هؤلاء، هذا المعتقد المسموم الخبيث الذي هو منتشر في قطاع من الأمة شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، هذه عقيدته. وعندما أن هذه النبوة ختمت لكن ولاية لم تختم، لأن فروا من أن يقولوا يوجد نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم سيثور عليهم الناس، أو الذين يسمونهم العوام، كيف تدعي أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا، النبوة ختمت لكن الولاية امتداد باطني للنبوة وهي لم تختم، لكن يقعون في الحفرة التي حفروها. بعض يقول كابن عربي هو الذي ختمت به النبوة، ختمت بابن عربي النبوة، بعض يقول لا، ليس ابن عربي ختمت بالنبوة، ختمت بغيره، بل هي موجودة في المرغني، بل موجودة في فلان. فعندهم عقيدة ختم النبوة لا إشكال فيها، لأن لو نقضوها ضربت أعناقهم. فإذا ما الحل؟ الحل في عقيدة امتداد الولاية. هل ختمت الولاية؟ عندهم ختمت بفلان أو بفلان. طبعا عند أهل السنة متى تختم الولاية؟ تختم الولاية بموت آخر مؤمن قبيل قيام الساعة، بموت آخر مؤمن قبيل قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا عشر ناس. إذن فهذه الفرقة الأولى المخالفة. الفرقة الثانية المخالفة في هذا البحث الروافض، الذين يقولون بأن الأولياء عندهم وهم الأئمة الاثنى عشر أفضل من الأنبياء، على تفصيل عندهم ذكرناه هناك في الدروس الخاصة بأصول الدين عند الشيعة وعند الروافض. يستشهد على هذا فيما ذكرناه بقول الخميني قبحه الله، يقول إن من ضروريات مذهبنا، من ضروريات مذهبنا إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه من ضروريات مذهب الروافض، الأئمة عند الروافض لهم مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا يصرح به الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، ولهم تفاصيل في هذا. أيضا ممن يخالف في هذا الفلاسفة، فيدعون أن الفيلسوف وما عندهم من الحكمة وما عندهم من العلم إلى آخره هو أعظم حالا وأحسن شأنا من النبي أو الأنبياء. إذن هذا مختصر للمخالفين، وفي نفس الوقت تعليق على قول الطحاوي. الشيخ رحمه الله تعالى نقل هذا المبحث من كتاب من هذه السنة النبوية في المجلد الخامس من أول الصفحة 31 بعد 300 مع اختصارات وزيادات سنذكرها. يقول ابن أبي العز من عندي: يشير الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية. شيخ الإسلام بيّن في غير مكان أن الاتحاد نوعان: اتحاد مطلق واتحاد مقيد. الاتحاد المقيد كما عند النصارى اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد اللاهوت بالناسوت يعني خاص بعيسى عليه السلام. أما عند الاتحادية ممن ينتسبون للقبلة فعندهم الاتحاد بالمخلوق، اتحاد الخالق بالمخلوق، اتحاد الخالق بالمخلوق. ومن ثم قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة. لأن حصل عندهم طبعا هناك فرق بين الحلول والاتحاد، وكلاهما ينقسم إلى عام وخاص أو مطلق ومقيد. الحلول يحصل فيه يحل شيء في شيء آخر بدون امتزاج، يحل شيء بشيء آخر أو في شيء آخر بدون أن يحصل فيه غياب لأحد الخليطين، كما تضع الشاي في الكأس أو العصير في الكأس، الكأس يبقى كأسا كما هو والعصير هو عصير والشاي هو عصير هو شاي. لكن الاتحاد يحصل فيه امتزاج بين الخليطين أو بين المتحدين، كما تضع اللبن على الماء أو اللبن على الشاي فيحصل فيه امتزاج كامل، هذا اتحاد. هذا اتحاد الأول حلول، وكلهما كما لا يخفى عليكم من الكفر البواح ومن أبطل الباطل. يقول هنا يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة الصوفية. الاتحادية وجهلة الصوفية يعني الاتحادية ممن ينتسبون إلى القبلة، وإلا فهو يعني خارج الكلام على الاتحاد المقيد عند النصارى ليس في من موضوعنا. يقول: وإلا فأهل الاستقامة. من أول هنا نقول من هذه السنة النبوية المصدر ذكرته قبل قليل، فأهل الاستقامة يوصون كثيرا، هناك يوصون كثيرا ليست عندكم، يوصون كثيرا بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. انتهى هنا النقل الأول. أهل الاستقامة أهل الدين وأهل الصلاح من الزهاد من المتعبدين من العلماء يوصون بوجوب العلم لكي يعبد الإنسان ربه على بصيرة واتباع الشرع. وكما لا يخفى عليكم العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. والمتابعة لا تأتيك إلا بالتعلم، كيف ستتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة إلا إذا تعلمت، كيف ستتابعه في هذه في الحج إلا إذا تعلمت. وقس على ذلك. ثم استطرد الشارح من عندي زيادة: فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. نعم، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الآية. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهنا أمر بالاتباع العام والخاص. ثم ينقل عن بعض السلف مما ذكره شيخ الإسلام في المنهاج فيقول: نعم، قال أبو عثمان،
قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله.
نعم، أبو عثمان النيسابوري جاء في حاشية من أهل السنة، هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري، توفي في سنة 98 بعد 200. والكلمات التي ذكرها الشيخ الإسلام موجودة في حلية الأولياء في المجلد العاشر صفحة 244. هناك أيضا سقط موجود هنا، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا، من أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. التكملة لها لأن الله يقول وإن تطيعوا تهتدوا، لأن الله يقول وإن تطيعوا تهتدوا. وقال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، يعني هو إما يعمل بالإرادة الشرعية التي أمر الله بها أو بالإرادة إرادة الهوى، فإذا ترك الإرادة الشرعية لابد له أن يتبع الهوى والشيطان، يكون متبعا للهوى بغير هدى من الله. قال وهذا غش النفس، موجود في منهج السنة، وهذا عيش النفس، عيش النفس يعني حياة النفس في الهوى واتباع الهوى. وغش النفس أيضا معنى قريب، الذي هناك عيش النفس وهو من الكبر، الإنسان الذي يتبع هواه بغير هدى من الله هذا إنسان متكبر. نعم،
وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم.
بعض في نسخة نهج السنة أن يصل برياضته واجتهاده في العبادة، وهذه أنسب، يعني ليس هناك مناسبة بين الرياسة والاجتهاد في العبادة، يعني الرياضة أنه يروض نفسه بالجوع بالعطش بالسهر بلبس الخشم، يعني نسميه الآن مثلا يؤدب نفسه، يروض نفسه على العيش الخشم على اللبس الخشم حتى يتعود على الاجتهاد في العبادة، هذا أقرب مما هو مذكور هنا. المذكور هناك أنه يصل برياضته واجتهاده في العبادة، هنا برئاسته. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء. انتبه الآن هنا بداية التشبيه والتلبيس، منهم من يقول، يعني هو قسم الأقسام، كثير منهم يظن أنه يصل إلى تلك المراتب بترويض النفس والبعد عن الشرع والبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل إلى شيء من يعني الأحوال التي يظنها أحوال ربانية يقول أنني وصلت إلى مرتبة أفضل مما وصل إليه الأنبياء. ومنهم من يقول بأن الأنبياء والرسل يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء في منهج السنة، ويدعي في نفسه أنه خاتم الأولياء. من هو خاتم الأولياء وما هو هذا المصطلح؟ شيخ الإسلام تكلم عليه في كما في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 363، تكلم طائفة من الصوفية في خاتم الأولياء وعظموا أمره كالحكيم الترمذي. طبعا الحكيم الترمذي غير أبي عيسى الترمذي صاحب السنة، الحكيم الترمذي هو محمد بن علي بن حسن بن بشر، محمد بن علي بن حسن بن بشر أبو عبد الله المتوفى في سنة 320 تقريبا. له كتاب في هذا الأمر اسمه ختم الولاية وعلل الشريعة. ختم الولاية وعلل الشريعة. يقول شيخ الإسلام: تكلم طائفة من الصوفية في خاتم الأولياء وعظموا أمره كالحكيم الترمذي وهو من غلطاته. يعني هو أثنى الحكيم الترمذي في أماكن ثانية أن له كتاب نوادر الأصول في الحديث وله دراية بالسنة وكذا، لكن من غلطات الشنيعة القبيحة هذه العقيدة الفاسدة التي انتشرت بعد ذلك في الناس، عقيدة خاتم الأولياء. يقول شيخ الإسلام: هو من غلطاته فإن الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربي، فإنه كثير التخليط. سيأتي تخليط ابن عربي بعد قليل في هذه المسألة في كتاب الفصوص، فإنه كثير التخليط لا سيما في الاتحاد. وابن عربي وغيرهم يقول يعني التكملة للماضي: وعظم أمره كالحكيم الترمذي وابن عربي وغيرهم، وادعى جماعة كل واحد أنه هو يعني خاتم الأولياء كابن عربي، ربما قيده بأنه ختم الولاية المحمدية أو الكاملة ونحو ذلك، لئلا يلزمه ألا يخلق بعده لله ولي. مشكلة هذا، هو كخاتم الأولياء في القرن السابع قرن ابن عربي، فهل يظل الناس إلى قيام الساعة ليس لهم ولي؟ وربما غلوا فيه كما فعل ابن عربي في فصوصه، فصوص الحكم سيأتي الكلام عليه الآن، وسنقرأ كلام الذهبي في السير عن كتاب فصوص الحكم من أخطر الكتب التي ألفها ابن عربي. ربما غلوا فيه كما فعل ابن عربي في فصوصه فجعلوه ممدا في الباطن لخاتم الأنبياء، يعني هو امتداد لخاتم الأنبياء. إذا خاتم الأولياء كما قلت هذه حيلة، كيف يدخلون؟ قالوا النبوة ختمت، لكن هذا امتداد باطني للنبوة. خاتم الأولياء امتداد باطني لخاتم الأنبياء. إذن عرفتم الآن من الذي ابتدأ هذه البدعة الخبيثة، ختم الولاية، الحكيم الترمذي صاحب كتاب ختم الولاية. يقول: ويدعي في نفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون. ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، يعني ليس له خالق، ليس له صانع مبين له. أين صانعه؟ عند هؤلاء القائلين بالاتحاد، اتحد أو بالحلول، حل في خلقه. لكن فرعون في الباطن ما كان يقول بهذا. فرعون في الباطن كما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هؤلاء قولهم أشنع من قول فرعون، قولهم أشنع من قول فرعون. يعني فرعون في باطنه كان يقر بهذا كما ذكر ربنا جل وعلا، لكن في الظاهر منكر. هؤلاء قالوا بالاتحاد، اتحاد الخالق بالمخلوق أو بالوحدة. يقول: لكن هذا يقول هو الله، اللي هو ابن عربي ومن معه كما قلت قبل قليل، إنهم يقولون: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة، قرب الاتحاد. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن، في الباطن أعرف بالله منهم كما قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، يعني يقصد الخالق، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله، يعني الاتحادية. هناك في المصدر: كما يقول ذلك ابن عربي وأمثاله من الاتحادية. انتهى هنا الكلام. وهو يقول لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم. وادعى هناك ويدعي من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء يستفيدون منها، يعني الأنبياء يستفيدون من مشكاة الأولياء. بقية كلامه ومن هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد، وهم في الحلول والاتحاد نوعان، نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق كابن عربي وأمثاله ويقولون في النبوة إن الولاية أعظم منها كما قال ابن عربي مقام النبوة البيت ذكرناه. يقول فخاتم الأنبياء تبعا لغلوهم الباطل حيث قد يجعلون الولاية فوق النبوة موافقة لغلاة المتفلسفة الذين يجعلون الفيلسوف الكامل فوق النبي، غلاة المتفلسفة يقولون الفيلسوف الكامل فوق النبي وأعلى من النبي وأعظم من النبي. ثم ذكر البيت المشهور وله عدة روايات، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، وفي بعض الروايات سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول، هكذا ذكروا في الحاشية. ثم الشارح من عنده زاد وهذا قلب للشريعة، يعني كلام شيخ الإسلام انتهى عند قوله ودون الولي، هذا كلام شيخ الإسلام في المنهاج. الشارح من عندي يقول وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، النبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة، إذن الترتيب الصحيح رسالة فوق وبعدين النبوة تحتها وبعدين الولاية تحت كما تقدم التنبيه على ذلك وأشرحنا بالتفصيل. ثم ينقل من المنهاج أيضا من صفحة 37 بعد 300 المجلد الخامس، وقال ابن عربي أيضا في فصوصه، في فصوصه كتاب فصوص الحكم، قال ابن عربي في فصوصه. قبل أن نقرأ كلامه نقرأ كلام الذهبي في السير عن هذا الكتاب وعن صاحبه، مع الآن سير النبلاء مجلد 23، وتتبع الكتاب لأقرأ أيضا شيء من الحاشية. طبعا الذهبي له يعني طريقة في الترجمة، قد يأتي الواحد زنديق أو الواحد فيلسوف أو كذا يصفه بألفاظ كبيرة باعتبار ما كان أو باعتبار مكانته عند قومه، فهنا يقول عن ابن عربي العلامة صاحب التواليف الكثيرة محي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي ابن العربي نزيل دمشق، ويذكر من سمع منهم. ثم قال ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص، انتبه الآن لهذه العبارات صفحة 48، ومن أردأ تواليفه يعني من أسوأ تواليفه يعني تأليفه كتاب الفصوص. يقول الذهبي فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه بالله. هذا كلام الذهبي من أردأ تواليفه كتاب الفصوص، فصوص الحكم. فإن كان لا كفر فيه يعني هذا الكتاب، طبعا سيأتينا الآن نقل ابن أبي العز كلام شيخ الإسلام في بين هذا الكفر في شيء منه نقطة، يقول فإن كان لا كفر فيه يعني يرد على من يدافع عن ابن العربي، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. إذا كان هذا الكلام الذي سنأخذه بعد قليل ليس من الكفر البواح، إذن ليس هناك كفر على وجه الأرض. فما في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة فغوثه بالله. ثم قال: وقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات، يعني ناس يدافعون عنه، ده يقصد كذا يقصد كذا لعله يقصد كذا احتمال يريد كذا، يعني احتمالات بعيدة جدا لو قبلت في موطن لا تقبل في آلاف المواطن. ثم يقول الذهبي: وقد حكى العلامة ابن دقيق العيد شيخنا شيخ الذهبي أنه سمع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يقول عن ابن العربي: شيخ سوء كذاب. هذا ابن عبد السلام العز يقول شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم، يعني بأزلية العالم، يعني أن هذا العالم أزلي غير مخلوق، بأزلية العالم، ولا يحرم فرجا، لا يحرم فرجا، يعني لا يحرم الزنا. لماذا؟ لأن عنده القول بالاتحاد، هي زوجته مثل الأجنبية والأجنبية كزوجته، ليس هناك فرق بين هذه وهذه، كله شيء واحد، كله شيء واحد ومظهر واحد. قال الذهبي: قلت إن كان محي الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت فقد فاز، وما ذلك على الله بعزيز. طيب لو كان رجع عن مقالاته وكتبه موجودة، وكتبه موجودة في هذا الكفر البواح، إذن يبقى الحكم موجودا على هذا الكلام كائنا ما كان قائله، هذا لو ثبت أنه رجع. يقول: توفي في ربيع الآخر سنة 38 و600. يقول: وقد أوردت عنه في التاريخ الكبير، تاريخ الإسلام للذهبي، يعني أورد عنه ترجمة كبيرة، وله شعر رائق وعلم واسع وزين وقال، لكن علم في أي شيء؟ علم في الباطل، ولا ريب أن كثيرا من عباراته له تأويل إلا كتاب الفصوص. يقول: وقرأت بخط ابن رافع أنه رأى بخط فتح الدين اليعمري أنه سمع ابن غيث العيد يقول: سمعت الشيخ عز الدين يقول، وجرى ذكر ابن عربي يقول: وشيخ سوء مقبوح كذاب. كاتب في الحاشية، يعني الحاشية هذه حاشية رسالة، حاشية عجيبة من أولها لآخرها، الذي حقق هذا الجزء يقول: حقق هذا الجزء الدكتور بشار عواد معروف، والدكتور محي هلال السرحان. يعني بعد هذا الكلام الخطير جدا جدا من الذهبي، هناك ما هو أخطر منه مذكور في كتاب ابن حجر وغيره، يقول في الحاشية: هو العالم المشهور الذي تغني شهرته عن التعريف. يعني ابن عربي عند هؤلاء المحققين رسالة: العالم المشهور، مشهور بأي شيء، مشهور بأي شيء، بهذه الزندقة وبهذا الضلال، العالم المشهور الذي تغني شهرته عن التعريف. انظر للتلبيس. وقد ذكر الأستاذ الدكتور صلاح الدين منجد كثيرا من مضان ترجمته في مقدمة كتابه الدر الثمين في مناقب الشيخ محي الدين. إذن الإحالة على هذا الكتاب الذي بهذا العنوان يوحي بتذكية هؤلاء للمترجم، الإحالة على هذا الكتاب الدر الثمين في مناقب الشيخ محي الدين، أن هم وضعوا عبارة فيها تدليس تلبيس، العالم المشهور الذي تغني شهرته عن التعريف، وأحالك على كتاب الدر الثمين في مناقب الشيخ محي الدين. وذكر ثم بعد ذلك ويقول: وإليك مضان ترجمته مضافة إلى ما ذكره، وأكثرها لم يطلع عليها الأستاذ الفاضل، وذكر عدة مصادر بعضها مخطوط وبعضها مطبوع. وهذا من أعجب العجب أن هؤلاء يدلسون على القارئ ولا ينصحونه لله، عندما يضعون هذه الترجمة هذه الطريقة ويضعون هذه المصادر، وهذا الذي زكاه الدر الثمين في مناقب محي الدين، هذا في التدليس. فلذلك نبهنا كثيرا على خبايا موجودة في حاشية طبعات الرسالة عموما، سواء حاشية السير ذكرنا منها أمثلة قبل ذلك، حاشية شرح السنة البغوي، حاشية المسند، حواشي ابن حبان أنا شخصيا ما وقفت على شيء فيها كثير، لكن أظن بعض الناس تتبعها. طبعا حاشية الطحوية التي معنا، ونبهنا على عدد من المواطن الخطيرة جدا الذي فيها نوع من التلبيس والتمشعر ودعوات مذهبية وغير ذلك. فطالب العلم ينبغي أن ينتبه لمثل هذه الحواشي. يعني أيضا هنا عندما ذكر مرة ثانية كلام ابن أبي العز وشيخ سوء مقبوح كذاب، قال في الحاشية هذا تكرار من المؤلف لما ذكره قبل قليل، يعني لمز. يعني الذهبي هنا ذكره يعني ذكره بإسناده، هنا يقول قد حكى العلامة ابن دقيق العيد، هنا ذكر قرأت بخط ابن رافع أنه رأى بخط اليعمري كذا كذا، ذكره بإسناده. لكن هذا المسكين في الحاشية يقول هذا تكرار المتن، لكن هو هناك لم يذكر السند، هنا ذكر سنده. إذن هذه نبذة يسيرة. أيضا هناك نبذة أخرى لابد أن أذكرها قبل أن أكمل. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في المجلد الثالث صفحة 660، وكذلك من أمعن النظر في فصوص الحكم أو أنعم التأمل لا حله العجب، فإن الذكي إذا تأمل من ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين، إما من الاتحادية في الباطن، وإما من المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكثر الكفر، الذي ينظر في كلامهم بين أحد شخصين، إما اتحادي خلاص معهم، وإما إنسان مبصر يعلم أن هذا الكلام الذي في النصوص من أكثر الكفر. يقول نسأل الله العفو وأن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم يذكر الذهبي كلمة جميلة جدا تكتب بماء الذهب، يقول فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر، يعني يمشي خلف البقر في المزارع وفي الأراضي الزراعية خلف البقر أو يرعاها خلف البقر، لا يعرف من العلم شيئا سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات، سور قصيرة يصلي بها الصلوات مع الفاتحة، ويؤمن بالله وباليوم الآخر، خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق. ولو قرأ 100 كتاب أو عمل 100 خلوة، لأن يعيش الإنسان طيلة حياته جاهلا بهذه الكتب وبهذه الأوراد التي يذكرونها وبهذه الأحوال التي يدعونها، يعيش في المزارع أو خلف الأبقار أو يرعى الأغنام ويصلي لله جل وعلا، يؤمن باليوم الآخر بالله واليوم الآخر، خير له من علوم هؤلاء وخير له من معارف هؤلاء. فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله وباليوم الآخر، خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق، ولو قرأ 100 كتاب أو عمل 100 خلوة. انتهى كلامه. ابن عربي له كتاب آخر مع هذا الكتاب مشهور جدا، هو الفتوحات المكية، إذن الذي تكلمنا عليه فصوص الحكم، وله مختصر الفصوص، له مختصر هو نقش الفصوص أو نقوش الفصوص. الكتاب الثاني فتوحات مكية، فتوحات مكية فتوحات جمع فتح، فتح عليه. أين هذه الفتوحات؟ هو في مكة، هو في مكة المكرمة. ماذا يقول العربي؟ الكتاب اسمه الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية. يقول: كنت نويت الحج والعمرة، فلما وصلت أم القرى أقام الله سبحانه في خاطري، سبحانه وتعالى في خاطري، أن أعرف الولي بفنون من المعارف حصلت في غيبتي، وكان الأغلب هذه منها، يعني أغلب هذه التي كتب، ما فتح الله سبحانه وتعالى علي عند طوافي ببيته المكرم، هو بيطوف بالكعبة، فتح عليه معارف في من هو الولي، هو يطوف بالكعبة، يريد أن يسجلها في هذا الكتاب. وقال: واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختياري. انتبه الآن لهذا الكادر الصريح. واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات، الفتوحات المكية، لم يكن عن اختياري ولا عن نظر فكري. شيء عجيب، واحد يرتب الكتاب كما يريد، بالأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، أما من الذي رتب الكتاب؟ يقول: وإنما الحق تعالى، سبحانه وتعالى، الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك الإلهام. الله جل وعلا يملي على لسان ملك الإلهام الذي يلهم ابن عربي هذه الفتوحات، ملك الإلهام يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره، جميع ما نسطره. إذا الملك يمليه ويكتب، يمليه ويكتب. يقول: وقد نذكر كلاما بين كلامين، انتبه لهذا، وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده، وذلك شبيه بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاءت بين آيات الطلاق وآيات النكاح والعدة والوفاة. يعني سبحان الله، يشبه يعني ما يمليه، يملى عليه بكلام الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن جميع ما أتكلم فيه في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه سبحان الله على الكذب، فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه. جميع ما يتكلم به من حضرة القرآن وخزائنه، طبعا على كلامي يأخذ من الباطن، فإني أعطيت مفاتيح الفهم منه فيه والإمداد منه. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عربي أيضا في فصوصه، ذكرنا ترجمة مختصرة عن ابن عربي وعن الفصوص، هذا في المنهاج 5 صفحة 37 و300. قال: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، هذا في الحديث المتفق عليه، الحديث المعروف عن الصحيح: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. استمع الآن لكلام ابن عربي الزنديق، يقول: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، يرى نفسه في موضع لبنتين. طبعا هذا كلام ابن العربي في الفصوص، يعني هو تحت ذكر النص النص وذكر عزه في الفصوص صفحة 63، ونحن ماذا ابن الفصوص، لأن لا حاجة لنا في استكمال بحث النصوص في الفصوص. إذن هو رأى نفسه في موضع لبنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم في موضع لبنة واحدة. سيأتي الآن الفرق بين الأمرين. يقول ويرى نفسه اللي هو الولي خاتم الأولياء تنطبع، يرى نفسه يعني يرى الولي خاتم الأولياء نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين، يعني هاتين اللبنتين، فيكمل الحائط، يكتمل الحائط باللبنتين. إذن هو الحائط لم يكتمل باللبنة الواحدة، لبنة النبوة لم يكتمل، بقي الحائط ناقصا، سيكتمل بخاتم الأولياء. يقول والسبب الموجب لكونه رآها، هذا في هناك في المنهاج، رآها لبنتين، أن الحائط لبن من فضة ولبن من ذهب. انظر الآن للتأويل والتلبيس والتشبيه. الحائط هو الآن يقول الحائط هذا مختلف، الحائط في الحقيقة لبن من فضة في الظاهر ولبن من ذهب في الباطن بلبنتين، يعني النقص في الحقيقة عنده لبنتان. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال الناقص لبنة واحدة، وهو قد ختمها، وهو تلك اللبنة. لا يقول لا، الحقيقة أن الناقص لبنتان، لبنة في الظاهر من فضة ولبنة في الباطن من ذهب. اللبنة من فضة أكملها النبي صلى الله عليه وسلم، واللبنة التي من ذهب سيكملها خاتم الأولياء. يقول هنا لكوني رآها لبنتين أن الحائط لبن من فضة ولبن من ذهب، واللبن الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه أو ما يتبعه فيه من الأحكام، يعني خاتم الأولياء يتبع خاتم الأنبياء في الأحكام الظاهرة. طبعا هذا في الكلام، وإلا في الحقيقة هم لا يقرون بهذا في العمل، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن. إذن اللبنة الذهبية يسدها خاتم الأولياء، لم يسدها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يعني هو أقل عنده وعند أمثاله من أن يسد هذه اللبنة، اللبنة الذهبية، بل سد اللبنة الفضية فقط. اللبنة الذهبية يسدها خاتم الأولياء. يقول لماذا كان هذه اللبنة ذهبية؟ يقول فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، عندكم إليه وهناك به، ما هي أحسن، يوحي به إلى الرسول. إذن فهو إسناده أعلى، بدل يقول حدثني فلان عن فلان من السلم عن جبريل من رب العزة، لا، يقول يأخذ من مباشرة من رب العزة سبحانه وتعالى. قال في الأخير فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع، تكملة بكل شيء، تكملة من الفصوص، فقد حصل لك العلم النافع بكل شيء. إن فهمت ما ذكره من هذه الخرافات وهذه الترهات التي يفرح بها عدو الإسلام ويفرح بها البطنية ويفرح بها النصارى ويفرح بها اليهود، التي فيها هدم للشريعة من الداخل، إن فهمت هذا فقد حصلك العلم النافع بكل شيء. شيخ الإسلام بعد هذا الكلام يقول وقد بسطنا الرد على هؤلاء في مواضع، وبينا كشف ما هم عليه من الضلال والخبال والنفاق والزندقة. والنفاق والزندقة، لأنه يظهر في الظاهر أنه يمشي متبع، لكن في الباطن معاول يهدم بها ليس فقط العقيدة وعبادة وكل الشريعة، معاول هدم من الداخل. لذلك هنا الشيخ سيعقب ويتكلم على قضية النفاق. شيخنا اللي هو ابن العز، وأن كلام هؤلاء فيه من النفاق الشيء الكثير، وهو خطير جدا، أخطر من الكفر، أو أخطر من كفر اليهود والنصارى البين، هذا الكفر الباطن المبطن. يقول هنا ابن العز: فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب، وللرسول المثل بلبنة فضة. سبحان الله، يعني ما يستحي أن يجعل نفسه في يوم من الأيام في وقت من الأوقات أفضل وفي مكان أعظم وفي حال أعظم من خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وسيد ولد آدم. سبحان الله على هذا، على هذه الغواية. يقول: فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وهذا الذي ذكرناه في أول البحث: من ترك الأمر الشرعي لأمر نفسه ولأمر الشيطان إنما يكون ذلك عن كبر في نفسه والعياذ بالله تعالى، وإلا فالواجب أن يتواضع ويستسلم ويسلم لأمر الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا. قال الشيخ: وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا؟ طبعا هذه الكتب موجودة، الفصوص موجودة والفتوحات موجودة، يعني بعضها، بعض الفتوحات موجودة، وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر. يعني هناك كفر بين واضح وهناك كفر بطن. يقول: فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد، ناقد جيد عنده علم وعنده فهم وعنده معرفة، كما ينقد صاحب الذهب والفضة، الصائغ وبائع الذهب، يمسك العملة ويمسك الذهب ويقول هذا مزيف، هذا بهرج وهذا سليم. يحتاج إلى عالم متقن، متقن ناقد بصير، ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد. من الزغل يعني الغش، ما يظهر لكل ناقد. ممكن هناك أشياء، يعني التزوير في الجنيه العادي قد يعرفه الإنسان العادي بالشكل بالحجم باللون، وهناك نوع من التزوير في العملة لا يعرفه إلا أهل الصنعة، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هؤلاء أرادوا مثل ما أوتي الرسل وأعظم مما أوتي الرسل، لأنهم يعني قالوا: نحن لا نأخذ من الملك الذي، نحن نأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك. يعني إذا كان الأولون قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، هؤلاء قالوا: لا، نحن نأخذ أعظم مما أخذ هؤلاء ومن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يبلغ رسالة هؤلاء. يقول هنا: ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين، يعني في الظاهر لإظهارهم الإسلام، لأن المنافقين كانوا يصلون مع المسلمين ويجاهدون مع المسلمين، إذا قاموا بنص القرآن، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن هم يقومون للصلاة، لا يذكرون الله إلا قليلا، إذن هم عندهم ذكر. كل هذا في الظاهر، والباطن كفر محض، كفر محض. هم الذين قالوا لما خلوا في السفر: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجوع بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فلما قيل لهم هذا قالوا إنما هذا حديث الركب، كنا نتكلم السلة في السفر، يعني ما جاءت التسلية إلا بالطعن والنبذ واللمز في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واللمز فيهم ولمز فيه صلى الله عليه وسلم، أنهم الله جل وعلا اصطفى خير الناس لخير رسله وخير أنبيائه صلى الله عليه وسلم. يقول والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهر المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر ويعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، لم يقتلهم ولم يقتل رئيسهم حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه فيفرح اليهود ويفرح النصارى، وهم لا يعلمون أن هذا منافق في الباطن، وأن من معه وأن من حوله من المنافقين في الباطن، فتركهم لهذه المصلحة وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجر عليه حكم المرتد، كما حصل في الثلاثة الذين ضغطت الآن آية في سورة التوبة في المستهزئين. يقول ولكن في قبول توبته خلاف، في قبول توبته هذا في قبول توبته الزنديق، في قبول توبته الزنديق إذا رجع وقال أنا رجعت إلى الإسلام وأنا أستغفر الله وأتوب وكذا، هل تقبل هذه التوبة أم لا؟ على خلاف أهل العلم. يقول والصحيح عدم قبولها. لماذا؟ لأنه أيضا قد تكون هذه التوبة توبة ظاهرة فقط ليضحك على المسلمين ويدخل فيه مرة ثانية ويكيد لهم. يقول والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة. في الحاشية يقول معلى والعلامة الفقيه أبو يعلى معلى بن منصور الحنفي نزيل بغداد وفقيهها، حدث عن غير واحد من أهل العلم وكان ثقة صدوقا، هو صاحب حديث ورأي وفقه وورع، وكان من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد ومن ثقاتهم في النقل والرواية. مات سنة 11 و200 لو ترجم في السير، يعني الغريب أنهم يترجمون لأن هذا من الأحناف أو ممن يروى عن الأحناف، ولا يترجمون لإما الكبار الذين ذكرت كلامهم قبل قليل في أول الكلام كأبو عثمان النيسابوري ومن سيأتي أيضا بعد ذلك، يعني يترجمون لمن يحل لهم. انتهى بهذا الكلام على هذا مبحث الولاية، وبعد ذلك إن شاء الله يتكلم عن مبحث الكرامة إن شاء الله يوم السبت القادم هناك نتكلم عليه في نور الإسلام إن شاء الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.